الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس السابع كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. قال رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. تقدم قول المصنف رحمه الله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، أي تفسير لا إله إلا الله يبينه هذه الأبواب التي تأتي تباعا، لأنها تتكلم عن الشرك على التفصيل ويتبين بها التوحيد على التفصيل. أما الكلام المجمل عن التوحيد والكلام المجمل عن الشرك والتنديد قد يستغله حتى أهل البدع، وربما يفسرون التوحيد بغير تفسير أهل السنة، وربما فسروا الشرك بغير التفسير الشرعي المعلوم. فالشرك عندهم أن يكون لله عز وجل مشارك في خلقه وملكه وتدبيره، أما صرف العبادات لغير الله وجعل الوسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى فقد يجعلون هذه الأمور من الأمور الممدوحة والمرقم فيها. الواقع أن هذا شرك المتقدمين، شرك كفار قريش. بل نقل المعلم رحمه الله في كتابه رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله أن جميع الطوائف الكافرة على هذا المعنى، ما عبدوا الأصنام والأوثان إلا وسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، لم يكن منهم الاعتقاد أن هذه المعبودات تخلق أو ترزق أو تفعل شيء من ذلك، وإنما اتخذوهم وسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وهذه الوسائط تارة تكون الملائكة، وتارة تكون أرواح غيبية، وتارة تكون يعني صور لبشر يعتقدون فيهم الولاية، كما هي في تفسير قول الله عز وجل، يعني الأصنام التي ذكرها في سورة نوح: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، إلا بأن هذه عبارة عن صور لقوم صالحين. قوله من الشرك من للتبعيض، ليس كل الشرك في هذا الشيء، الشرك أنواع، قد يكون بالقول كدعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، قد يكون بالفعل كالسجود لغير الله والذبح لغير الله، قد يكون بالاعتقاد كالخوف من المخلوق خوف السر، أو المحبة للمخلوق محبة السر، محبة عبادة خوف عبادة. من الشرك لبس الحلقة والخيط، يعني ذكر الحلقة والخيط لشهرتهما، وإلا أحيانا الكتابة تغني عن الحلقة والخيط، أو لصقة أو النعل، بعض الناس يعمل نعلا، وبعضه يعمل على باب بيته قرنا أو حديدة أو شيئا من ذلك ونحوهما، يعني أنه إنما ذكر المشهور عند الناس، وقد أدركنا شيء من ذلك، وربما موجود الآن في كثير من البلدان، تجدهم يربطون على أيادي الأطفال أو على الحق منهم، وربما ربطوا على أوتار في أعناق الإبل، هكذا يعملون لصقات في السيارات وأمور كثيرات يتعاطونها، يفعلون هذا لرفع البلاء الذي قد نزل. يعني ما الداعي لهم إلى فعل الحلقة والخيط ونحو ذلك؟ لرفع البلاء، رفع المرض، رفع المرض الذي قد نزل، أو حتى الشدة التي قد نزلت، أو دفعه، دفع المرض أو البلاء قبل أن يصل. هذا يسمى بشرك الأسباب. شرك ماذا يا أخوة؟ شرك الأسباب. وضابطه اتخاذ ما ليس سببا سببا. أي شيء يتخذه الإنسان سببا لدفع الشر أو رفع الشر أو حتى جلب الخير وليس بسبب شرعي ولا قدري، هذا هو شرك الأسباب. لأن الأسباب عندنا تنقسم إلى قسمين: أسباب شرعية المذكورة في القرآن والسنة، من فعل كذا كان له كذا، من قال كذا حصل له كذا، آيات وأحاديث كثيرة، هذه تسمى أسباب ماذا؟ شرعية. والأسباب القدرية علمت بالتجربة، مثلا الكي سبب شرعي وقدري أيضا، يقول الذي عنده سعلة شديدة نكويه في صدره، والذي عنده كذا نكويه في يده كي، أو كذلك فصد بالموسى ونحوه، أو غير ذلك من الأمور التي تتخذ قدرا للعلاج. كل هذه العلاجات التي نستخدمها هي من باب القدر، علمت بالتجربة أنها تنفع بإذن الله عز وجل. إذا أراد الله يجعل فيها الشفاء كان فيها الشفاء، وإذا لم يرد الله عز وجل لم يتحصل ذلك. فأي سبب شرعي وأي سبب قدري اتخاذه معفون عنه، مسموح به وقد يتعين. واتخاذ ما ليس بسبب شرعي ولا قدري لرفع البلاء ولدفع البلاء، هذا هو الشرك. إلى الآن مفهوم معي؟ إلى الآن هذا هو الشرك. لكن هل هو الشرك الأكبر أم الأصغر؟ لابد من تفصيل، بالذات شرك الأسباب لابد فيها من تفصيل. أما سيأتي أنواع من الشرك ما فيها تفصيل، مثل من ذبح لغير الله مشرك، شرك أكبر مخرج من الملة. من نذر غير الله مشرك، شرك أكبر مخرج من الملة. من سجد، من ركع. لكن هنا شرك الأسباب فيه تفصيل. إن كان يعتقد أن هذا السبب ينفع من دون الله أو مع الله، فهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. وإن كان يعتقد أن هذا السبب الغير شرعي ولغير القدري، يعني يدفع به البلاء ويرفع به البلاء، وأن الرفع هو من الله والدفع هو من الله، هذا هو الشرك الأصغر. فباب شرك الأسباب لابد فيه من التفصيل. لماذا يؤتى بهذا التفصيل؟ حتى لا تكفر من ليس بكافر وتحكم بالشرك المخلد في النار على من ليس من أهل هذا النوع. هذا هو ضابط شرك الأسباب، لابد فيه من التفصيل. أما الشرك الذي ليس بشرك أسباب كما تقدم، يعني قد يحكم على الإنسان مباشرة، يعني بالشرك الأكبر، ما يقال إن سجد يريد كذا هذا شرك أصغر، وإن سجد يريد كذا شرك أكبر. لا، من سجد لغير الله مشرك شرك أكبر، ذبح لغير الله مشرك شرك أكبر، نذر لغير الله مشرك شرك أكبر، من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله مشرك شرك أكبر. ما تأتي تقول من قال يا حسين إيش قصدك وثم نحكم عليه شرك أصغر أو شرك أكبر؟ لا، العبادات صرفت لغير الله عز وجل، فصاحبها واقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. لكن شرك الأسباب هو هذا باب. الطيرة يأتي حكمها نفس الخبر، الطيرة الأنواع سيأتي معنا، يعني لو فهمتم هذا الموطن يمشي معكم في مواطن كثيرة. مثلا مطرنا بنوع كذا، لابد من التفصيل السابق. الطيارة تشرك، من تطير، لابد من التفصيل السابق. هكذا في أمور كثيرة من هذا الباب. وبهذا تعلم أن أهل السنة أهل إنصاف، لم يسلكوا مسلك الخوارج في تكفير الناس جملة، ولم يسلكوا مسلك المرجئة ومسلك الميعة في هذا الباب الذين لم يلتفتوا إلى باب المخالفة في التوحيد، وإنما سلكوا المسلك الوسط في إنكار ما أنكرته الشريعة وبيان ما بينته الشريعة. هنا لفتة، كثير من الناس يقول لك والله أنا يكون عندي شيء إذا ربطت على يدي أشفى، أو كان ولدي يفعل كذا ربطت على حقوه شفي. أحيانا يا أخو هذا الخيط يربطونه وهو يتحرك كالدائرة، ما هناك أي سبب، ما هناك أي سبب. وإلا أحيانا يكون عندك وجع، لا بأس أن تربط الوجع إذا كان لحقن الدم أو لشيء من ذلك، لكن هم يفعلون هذا لغير، يعني ما هناك سبب شرعي ولا قدري أن هذا من أسباب العافية أو من أسباب جلب الخير أو من أسباب دفع الشر، لكن اللهم اشفني سبب شرعي، بسم الله أرقيك سبب شرعي، إعطاءه الدواء يشربه سبب قدري، وقد يكون شرعي قدري حيث أن الله عز وجل يعني أباح المداواة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا. الذي أريد أن أقوله الحالة النفسية لهذا الذي يعالج هذا الشرك، الحالة النفسية هي التي تؤدي مثلا إلى حصول بعض الأشياء التي يظنها خير، وما هي خير، ما هي خير به عن طريق الشرك، لكن قد لحالته النفسية أن هذا ينفع وأن هذا يدفع وأن هذا يتأثر نفسيا، وقد يبتلى بحصول بعض الأشياء، قد يبتلى بحصول بعض الأشياء كما هو الحال في الطيارة. يعني الآن كم من إنسان تتحرك عينه ما يقع عليه شيء، والآخر الذي عنده الطيارة تتحرك عينه خلاص يتطير ويتخوف يقع عليه ما تخوف منه، فهو من باب الابتلاء. قال وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره هو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. ساق هذه الآية ليبين أن النفع والضر بيد الله، هو الذي ينفع من شاء وهو الذي يؤدي إلى ضرر من شاء، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. قل يا محمد أفرأيتم أخبروني ما الذي تدعون من دون الله من الأصنام والأوثان والأحجار والأشجار والملائكة والأنبياء وغيرهم إن أرادني الله بضر قحط أو مرض أو سقم أو فقر هل هن كاشفات ضره؟ الجواب لا، لم يذكر الجواب هنا لأنه معلوم عندهم فضلا عند غيرهم. هذا الجواب عند المسلم لا، وعند الكافر لا، يعني الكافر الذي كان يعبد الأصنام والأحجار لو قيل له هل هذه الأصنام أو الأحجار تكشف الضر إذا أراده الله يقول لا لا تستطيع، هل هذه الأحجار أو الأشجار تجلب النفع إذا أراد الله عدم حصوله يقول ما تستطيع، فهم مقرون بذلك، هل هن كاشفات ضر وأرادني برحمة رزق مطر صحة عافية زواجة فأرادني برحمته، هل هن ممسكات رحمته يعني بحيث يدفعنا الرحمة لا تنزل، ما يستطيع هذا المعبود. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه وهو أبو نجيد أسلم وأبوه كلاهما أسلم إلا أن أباه في مبدأ الأمر عارض الإسلام ثم هداه الله، توفيق من الله. أبوه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول جدك عبد المطلب خير لقريش منك، ثم قبل أن يمضي قال علمني كلمات أقولهن، علمه دعاء يدعو به، ثم بعد أن أسلم جاء وعلمه نفس الدعاء. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر من نحاس، حلقة من نحاس، حلقة معروفة المدورة من صفر النحاس، وقد تكون من ختان، قد تكون من قطن، قد تكون من قصدير، قد تكون من حديد، أنواع كثيرة ما إنما ذكر ما جاءت في الحديث. فقال: ما هذه؟ ليس هذا السؤال سؤال استفهام عن ماهيتها، ولكن سؤال إنكار، سؤال إنكار عليه. ما هذا؟ لماذا تفعل هذا؟ قال: من الواهنة، عرق يأخذ الرجل في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد، وإنما نهاه لأنه اتخذها على أنها تعصمه من الألم، فكان في معنى التمائم التي هي شرك انتهى. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. شرك لا يزيد الإنسان إلا وهن وضعف، ما يتقوى به أبدا، وإنما هو الشيطان يزوقه في من يتعاطاه، نسأل الله السلامة والعافية. وكم هي الحروز والتمائم والمكتوبات والمشروبات التي يتعاطها الناس في هذا الباب. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، أي لو مت على الشرك لا سيما الأكبر ما أفلحت أبدا، وإن مات على الشرك الأصغر التحقيق فيه أنه يعذب في النار ثم يكون مآله إلى الجنة، مع أن جماهير العلماء يرون أن الشرك الأصغر شأنه شأن الكبائر، لكن هذا غير صحيح، لعله يأتي موطن بين هذا الكلام. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر إشراكا به، لا الأكبر ولا الأصغر. وفي هذا أن الفلاح بالتوحيد، قد أفلح المؤمنون لعلكم تفلحون، قد أفلح من أسلم، والفلاح نيل المطلوب والسلامة من المرهوب، هذا هو الفلاح، نيل المطلوب، سواء كان المطلوب دنيويا يكون الفلاح دنيويا أو المطلوب أخرويا، والسلامة من المرهوب. رواه أحمد بسند لا بأس بها، كذا قال: وفيه الحسن لم يسمع من عمران. لكن المعنى صحيح، الحديث ضعيف والمعنى صحيح. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا، أي لأحمد: من تعلق تميمة فلا أتم الله لها. المرفوع أي فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يعني هو علقها من أجل أن ينال الخير بها، وهنا دعا عليه أن لا يتم أمره ولا يحصل له الخير المرجو من هذه التميمة، من هذا الشرك. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي لا يجعله في دعا وسكون. وفعلا يا أخوة، الذين يعلقون التمائم بالحروز والودع ما تجد في خير أبدا، في قلق، في قلق مستمر، ودائما ينتقل من كاهن إلى كاهن، من عراف إلى عراف، من بدعة إلى بدعة، ومن شر إلى شر، أبدا ما يرتاح، بخلاف الذي يذهب إلى الطب المعهود، عنده صداع يتعالج للصداع، عنده سكر يتعالج للسكر، عنده أي مرض يتعالج لا محذور في ذلك، أو كان عنده ما يحتاج إلى رقية يذهب إلى من يرقيها ويرقي نفسه لا محذور في ذلك. لكن أصحاب التعلقات الذهاب إلى السحرة والمشعوذين والكهان والعرافين تأثر بهم، هذا تجده في قلق واضطراب، عدم سكينة. والودع يعني نوع يخرج من البحر، صدف، صدف هذا البحر، يعني يعلقونه في الأطفال، ربما علقوا في بعض المواشي لجلب النبع ودفع الضر. إيش هذا يعني؟ هل هذا سبب الآن شرعي ولا قدري؟ لا شرعي ولا قدري، أن تطلب السعادة بتعليق هذا الودع، أو تدفع الشقاوة بتعليق هذا الودع. فهنا لا يفلح صاحب الشرك، خالد بن عبيد المعافري مجهول العين، أي في سند خالد بن عبيد المعافري، معافر من تعز، لكن هذا مصري سكان مصر. وعقبة بن عامر كان مصريا. وفي رواية من تعلق تميمي فقد أشرك، فقد أشرك الشرك الأكبر ولا الأصغر؟ على التفصيل لابد من هذا، لأنه شرك أسباب، شرك أسباب. فقد أشرك إن كان يعتقد أن هذه التميمة تنفع مع الله أو من دون الله، هذا الشرك الأكبر. وإن كان يعتقد أن اتخاذ هذه التميمة سبب من الأسباب لدفع البلاء ورفعه، فهذا شرك أصغر. الفرق بين النوعين أن صاحب الشرك الأصغر هو يعتقد أن الله هو الذي يأتي بالنفع وهو الذي يرفع الضر، لكن اتخذ أسبابا غير شرعية وغير قدرية. قال أول ابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في تفسيره، أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، حمى معروف حر يكون بين الجلد واللحم، فقطعه، انكار المنكر باليد من الفتنة. وتلقى الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، قد يؤمن بالربوبية ويشرك في الألوهية، وقد يقع منه شرك في بعض أنواع الألوهية مع يعني اعتقاده في البعض الآخر. عروة لم يسمع من حذيفة، هذه ثلاثة أحاديث كلها فيها انقطاعات، ومع ذلك الباب وما دل عليه أحكامه ثابتة، والله المستعان.